على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
مثلا السائل من الكذب وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في جبهه لرسالة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة، يعني هذا الفرق بين الرواية وبين الشهادة. قال العراقي في شرحه على علوم ابن الصلاح التقييد والإيضاح: والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. نعم. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري، هنا ذا شيخ الحميدي، إن اثنين نحن عندنا، الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أبو بكر، كان الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن فتوح، فهذا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير، أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. يعني تعليق على الكلام هذا، نقل ذلك ابن الملقن في المقنع، ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق، وعمل المحدثين يدل على هذا. ففي تاريخ بغداد أن علي بن أحمد النعيمي وضع حديثا على شعبة، ثم تنبه له المحدثون فتاب، وقال الزاهي في الميزان في ترجمته: وقد بدت منه هفوة في صباه واتهم بوضع الحديث، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. وانظر السيار إلى آخره. فقال الشيخ أحمد شاكر: الراوي المجروح بالفسق إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب عن كل، وما عدا لعيم الواو، ما عدا الكذب في رواية الحديث. فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري يعني وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. فقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ورد النووي هذا، فقال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما خاصرة ليست عامة. من كذب على رسول الله ذلك الأولى أنه لا تقبل روايته فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب السيوطي، تدريب الراوي الشيخ تقريب النووي: وقد وجدت في الفقه درعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب الإعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محسنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء سلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. فذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم الزنا قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، يعني دليل أنه ما الله فضحه بالكذب إلا كان سابقا عن يكذب في أمور أخرى، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب إسقاط الكل. أمين. من كذب في الرواية على رسول الله، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبأ لما حررته، والله أعلم. أحمد الشاكر. قلت أن أرى هنا شوية كما في معنى: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. يا رفيق، تعد يعني تاريخ سبق ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلتراجع إذا بالمبت. فقال النووي في شرح صحيح مسلم شارح الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. الأشياء دي مو مكفرة، يعني أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. هذا مثل تارك الصلاة عمدا، في خلاف بين العلماء عند الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة عملا بظاهر النصوص، لكن الجمهور على أنه كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة، والدليل على ذلك أنه لا يخلد في النار من وحد الله، يعني بيعتقد بتوحيد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا يخلد في النار. لذلك حتى الأحاديث رسول الله الخمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك ما عدا التوحيد إذا كان واحد أشرك في توحيد الله هذا لا شك أنه يخلد، أما إذا كان يوحد الله وكان عاصيا وفاسقا ودخل النار فلا يخلد في النار ولا يحكم بكفره، أي بخروجه من الملة، وإنما يقال كفر دون كفر، هذا رأي الجمهور. أما على رأي الإمام أحمد حنبل يكفر ويخرج من الملة، نسأل الله العافية. وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث، على الغلط هذا غير الابتداع وغير الكذب، الآن الغلط في الحديث، وأما من غلط في حديثه فبين له الصواب، هيك أنتم بينا ولا فليبين، لا سوية، فبين له الصواب، وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك، مين عبد الله؟ عبد عبد الله بن المبارك وفاته 181، وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل 241، والحميدي، المقصود من الحميدي هنا شيخ البخاري، عبد الله بن الزبير أبو بكر وفاته 219، لا تقبل روايته أيضا. مين؟ من غلط فبين له الصواب فلم يرجع إليه. قال هؤلاء الأئمة الثلاثة عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم، هو ابن حبان عند المتوسطي، ابن حبان كما نقله العراقي. فقال ابن حبان، ابن حبان محمد ابن حبان ابو حاتم وفاته 354 صاحب الصحيح، فقال ان كان عدم رجوعه الى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا والا فلا والله اعلم. هذا كلام جيد، كلام ابن حبان، انه اذا كان بينا له الصواب لكنه عنادا لم يرجع اليه فهذا يلتحق بمن كذب متعمدا لا تقبل روايته. لكن اذا كان حين بينا له غلطه واذ هو اعلم ممن بين له الغلط وبين له انه انت غلطان اللي عم تنتقد علي والصواب ما قلته انا، فكان ذلك عن علم هذا لا ترد روايته، انه لم ليس عنادا وانما عن بحث وعلم وفهم. هون عنا تحت فيه قال العراقي، عرفون قال العراقي، طبعا دائما العراقي الحافظ، العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عبد الرحيم ابن الحسين وفاته 806، عبد الله بن الحسين العراقي، قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له. أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج. إذن إذا قال له يا أخي أنت بنظرك أنه أنا مخطئ، لكن أبين لك أنه أنت المخطئ وأنا المصيب، فهذا عدم تراجع مو عناد وإنما عن علم أن ذلك لا ترد روايته. وهذا القيد صحيح لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها. وهذا واضح. أحيانا يصير اعتراض عالم على عالم، لكن هذا المعترض الذي بين الخطأ كان هو المخطئ والأصل هو المصيب في ذلك، فبين له الخطأ فلم يرجع عنه لأنه أعلم منه والصواب معه، فهذا لا ترد روايته. أقول قال السخاوي، السخاوي صاحب المغيث محمد بن عبد الرحمن اسمه وفاته 902، قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. إذا حدا بيعرف الآن، شفت ببعض الكتب مكتوب إنه ظهر كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي محققا في 5 مجلدات وفيه فهارس عامة. لذلك إذا حدا اجتمع في دلنا عليه، أنا شفت إنه من أشاروا عليه لكن ما شفته لسه. نعم. ويرشد لذلك قول شعبة، دائما إذا أطلق شعبة وهو شعبة ابن الحجاج، هذا من الرواد الذين اجتازوا القنطرة
وفاة 160 هجري. ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي. مين ابن مهدي؟ عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي، وفاة 198. هذا رجل مثل ما ان الامام الشافعي قال عنه: لم ارى له نظيرا في الدنيا. ويرشد لذلك كقول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تدرك الرواية عنه؟ ما نصه اذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم؟ قال: التاج التبريزي. التبريزيين التاج، هذا التاج اسمه علي ابن عبد الله تاج الدين التبريزي، وفاته 746. تاج الدين علي ابن عبد الله التبريزي. نعم، لأن المعاندة كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل. الواحد ما تراجع عن قوله ما معه حجة وبرهان، وإنما عنادا، فكونوا عناد هذا قوله صار باطل. وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسكوت، يعني هو غلطان وجاهل، إذا عالم ونبهه قال له ما بدي ارجع، لك شو ارجع؟ ما معي حجة. فإذا اجتمع الجهل والعناد من بحر أولى أن ترد روايته. لذلك نقول: أما إذا كان عن جهل فأولى بالسكوت، لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق. يعني جاهل ومعاند، هذا ما أكثر في عصرنا الحاضر. هلا بيكون جاهل وما بيفهم، بس أخي هذا الصواب ما بده معاند، هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته، لأنه جاهل ومعاند في آن واحد. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتقد. هذا الكلام كان أيام المخطوطات، أنه تكون نسخة مخطوطة معتمدة، يعني قرأها العلماء ونظر فيها الأئمة. الآن بين أيدينا كتب مطبوعة. ويجتنب الشواذ تحت رقم. قال شعبة، شعبة بن حجاج نفسه: لا يجيئك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. هو شاذ في أشياء شاذة. نعم. والمنكرات، ويجتنب الشواذ والأشياء المنكرة التي ليست معروفة. فقد قال القاضي أبو يوسف، مين؟ تلميذ الإمام أبي حنيفة، يعقوب ابن إبراهيم، اسمه أبو يوسف القاضي، يعقوب ابن إبراهيم، وفاته 182. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. يعني هي أشياء منكرة غير معروفة، حكايات ما لها أصل، ولذلك يقع في الكذب. وفي الأثر، مقصود هنا من الأثر الحديث يعني المرفوع مو الموضوع. وفي الأثر مرفوعا: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا بصحيح مسلم جاري، لكن بلفظ: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. في المرفوع هكذا جاء. وجاء عن عمر موقوفا عليه بنحوه: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. موقوف على عمر الخطاب، لكن هنيك من قال: وفي الأثر، أي في المرفوع إلى رسول الله كما جاء في صحيح مسلم بلفظ: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مسألة على تفريعات، يعني على هذه القواعد: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بكل ما. هذا لم تأنى من بحث الغلط الى انكار السماع. انا مثلا سمعت حديث من شيخي وانا على يقين من سماعه، قام الشيخ انكر، لكن انكر لانه نسيان الشيخ، اذا كان نسيان حكم ما له جاي معنى بقى الموضوع. فانكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح انه لا تقبل روايته عنه لجزمه بانكاره. وانكر ولا يقطع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. يعني هالرواية الشيخ انكرها، هالرواية ما مقبولة ان نروي عنه، لكن بقية الروايات تروى عنه وهو مقبول، لكن هو انكر هذه الرواية فقط. بخلاف ما اذا قال، مو انكار لجايها، بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي فانه تقبل روايته عنه، مو انكار، لانه بانكاره كانه معناها يعني متاكد. اما لمن قال والله انا ماني متذكر هالحديث انك انت سمعانه مني، لكن انا متذكر اني سمعانه منه، فلذلك لا يضر نسيانه له فتجوز روايته عنه. زي يعني الفرق بين الانكار وبين عدم الذكر والنسيان. ولا يخدع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي فانه تقبل روايته. واما اذا نسيه فان الجمهور يقبلونه. اذا كان ناسي شيء، وهذا قد يتعرض الانسان للنسيان، فهو الرواية رواها واخذ عنه التلميذ لكنه نسيها، فالجمهور على قبولها. ورده بعض الحنفية. فحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير ابن بغير ابن وليها فنكاحها باطل. هذا الأحناف ردوا لها الحديث بنظر أن هذا الحديث مضطرب، وإلا عن غيرهم الحديث صحيح وله طرق وله شواهد. يجي عندنا حديثين في النكاح، هذا الحديث حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فذلك الأحناف هذا الحديث جعلوه مضطربا فلم يأخذوا به. وحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فذلك اعتبروا الأحناف أن هذا حديث مضطرب فتركوه، ولذلك أخذوا أجازوا للمرأة إذا كانت بالغة راشدة أن تزوج نفسها من كفء. لكن عن غير لا، عن أبي عند الشافعي مالك وأحمد الشافعي ما يجوز أن المرأة أن تزوج نفسها بنفسها مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وإنما لابد لها من ولي لهذين الحديثين، وهذان الحديثان صحيحان ولهما روايات متعددة، فلذلك هما بروايات شواهد صحيحين. لكن تقول الأحناف اللي ردوها وجعت عند رواه أبو داود والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه وأحمد بن حنبل هذا الحديث. قال ابن جريج فلقيت الزهرية فسألته عنه فلم يعرفه. عم يقول عم يتعب وروى هذا الإنكار أحمد والبخاري في التاريخ والطحاوي في شرح المعاني من طريق إسماعيل بن علي عن ابن جريج. وقال ابن عدي في الكامل وهذه القصة معروفة بابن علية. كذلك هذا ما عم نحكي انه ان الأحناف استشهدوا القضية انه ليش في الطريق قال لقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. فكونه ما يعرفه سقط حديث، لكن في من عرفه غيره في رواياته كثيرة وشواهد وطرق، فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وكحديث ربيعة، دائما إذا أطلق ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة ابن فروخ أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالي. نعم. ربيعة اسمه هو من أصل ربيعة بن فروخ أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وفاته 136 هجري. شيخ الإمام مالك يعني أحد شيوخه. وكحديث ربيعة عن سهيل، عن ابن سهيل يقول عن منيح والله. وكحديث ربيعة عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل بآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. ونعمل هذه الحديث الذي رواه بقصة النسيان أبو داود والشافعي في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار البيهقي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن سهيل به وسنده صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن الجارود من دون قصة النسيان. وذلك الحديث كذلك سنده صحيح، وإن قال حدثني ربيعة عني لأنه نسي هو. قلت هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. الخطيب البغدادي جمع هؤلاء الذين حدثوا الأشياء ونسوها، جمع في رساله في هذا الموضوع، واختصره السيوطي في هذا الكتاب، وهو محفوظ في المكتبة الظاهرية، وعنوانه تذكرة المكتسي في من حدث ونسي. من السيوطي اللي اختصروا حتى سمى بهذا، وقد طبع بتحقيق صنع السامرائي العراقي. واما الكتاب الاصلي اعني كتاب الخطيب فذكره ابن الجوزي في المنتظم ولا يعلم له وجود، يعني وين موجود الله اعلم. اذا روى ثقة عن ثقة اخر حديثا فنفاه المروي عنه الشيخ يعني، وجزم بانه لم يحدث في هذا الحديث لان قال ما رويته او كذب علي او نحو ذلك، وجب رده في الاصح. ومعنين كروح كذب علي، ولكن لا يقدح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال في التدريب لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفسه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتساقطا. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول. إذا واحد ثاني من تلاميذه قال له أنت حدثني بها الحديث لا كذبه ولا أنكره فهو مقبول. صرح به القاضي أبو بكر والخطيب أبو بكر، نعم ليش هيك يعنكون؟ صرح به القاضي أبو بكر يعنكون والخطيب وغيرهما. هو أبو بكر الباقلاني أو نعم. وهذا الذي رجعه لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت. والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي. وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان في ذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما لذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه، وهو في الحالين ساهل ناشم. يعني فكون الشيخ نسي وذاك متذكر الطالب، فلذلك المسلم مقدم على الناس، وهذا معقد يعني حسب القواعد الأصولية. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني وعزاه الشافعي للشافعي. إذا نقول للشافعي غلط ولا فيه، وعزاه الشاشي للشافعي، وصول اللامين للشافعي. حتى الهندي والله من هذا الهندي عم يقول لله ولا دور زي ما لقيته من هذا الهندي الصوفي. وحكى الهندي الاجماع عليه كما نقل ذلك السيوطي في التدريب، ثم قال: ومن شواهد القبول انه شيخه جسمي، وقال له او شيخه انكر لونه روايه احمد شاكر يعني نظره انه اعم من النسيان انه هو انكر، لكن تلميذه متذكر. فلذلك الاعتبار هذا مسلك وذاك نافي، المسلك مقدم على النافي. ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال: كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لابي معبد بعد فقال: لم احدثك. لم ينعمل له لعمرو بن دينار. قال عمر: قد حدثتني به. فقال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به بل نسيه فقط لأن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فإنه أولى بالقبول. يعني إذا أنكر نعبره لأنه المسلم مقدم على الناس، فإذا نسي من باب أولى أن نقبله ولا يرد من ذلك للنسيان، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفية. ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن. هذا ربيعة الرئي هو ربيعة الفروخ. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في قصة ذكروها عن ربيعة بن فروخ مطولة، وإنه غاب وبعدين رجع وابنه عم يدرس في الجامعة، وأم كلها ذكرها الذهبي في ترجمته وهي غير صحيحة. يعني إن كان يعني تسمعوها من صحيحة. نعم. عن سهيل بن أبي صالح. عندكم ابن أبي صالح أبو صالح؟ عندكم أبي منيع؟ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته حدة أذهبت بعض عقله، صار معه نسيان وغلط، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يعني حدثني فلان أنه روى عني. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث وقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقرأه بالتدريج. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. مسألة. وانتقلنا لمسألة جديدة: ومن أخذ على التحديث أجرا أجرة، ومن أخذ على التحديث
أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ في أول الإسلام في القرون المفضلة الثلاثة وعند المتقدمين كانوا يعتبروا أن الإنسان يتعلم الأدب ليعلمه لغيره حتى يكون مجاهدا به كما قال رسول الله في حديثه الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم ياته الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله. لذلك نرى ان المحدثين المتقدمين كانت لهم مهن يعملون بها وياكلون من تعبهم ومن عرق جبينهم ولا ياخذون على الحديث ولا على تعليم القران والحديث والتفسير شيئا ويعتبرون هذا امر واجب عليهم بنقل العلم حدثوا عني او بلغوا عني ولو ايه. بعدين لما اجت بعد ذلك عند المتاخرين اول شيء اختلفوا بالقران هل يجوز اخذ الاجره على قراءه القران؟ قالوا لا. هل يجوز اخذ الاجره على تعليم القران؟ أجازه المتأخرون. ليش؟ لأن هذا الرجل باعتبار فرغ نفسه أعطى وقته لتعليم الناس القرآن في بلد يريد تعليم للقراءة واحد قاعد صوته حلو عم ياخذ بصوته عم يرى وعم يستفد هذا ما عاد أجاز أخذ الأجرة على قراءة القرآن. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن المتأخرون أجازوا ذلك لأن هذا الإنسان قد فرغ وقته ونفسه لتعليم القرآن فينبغي أن يأخذ كفايته. الدليل على ذلك أن المسلمون لما انتخبوا بعد وفاة رسول الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام ذلك يوم بكر حط الناس على صدقه قال له عمر إلى أين؟ قال له اسعى لعيالي. قال له هذول انتخبوك بدك تفرغ نفسك كلهم وتأخذ من بيت المال من المسلمين كفايتك. لذلك قالوا انه باعتبار ابو بكر خليفة وفرغ نفسه في مهمة المسلمين لذلك ترك العمل وجلس يقوم في مشاكل العالم الاسلامي فيجوز ان يأخذ كفايته ويأخذ فيه على قد الضرورة يعني. كذلك هون الواحد لمن اجى مثلا أستاذ يعلم الطلاب قراءة القرآن يعلمهم فجاز له أن يأخذ أجرة على ذلك لأنه فرغ وقته وأعطى نفسه لهذا. هذا المتأخرون جازوا بالأول ما في. الإمام النووي كان يفتي أنه ما يجوز أخذ الأجرة على الإمام على الخطابة على كذا أنه هذا واجب عليه. قدموك إمام لأنك أهل صليت فيه هو خطيب لأنك أهل مدرس لأنك أهل لهذا فهذا واجب عليك إسلاميا. بعدين الآن مثلا في الأزهر في أوقاف وفي كذا الأوقاف اللي بلعوها وكلوها فإزالي صارفة تروح لغير أهلها بنوب نسأل الله العظيم العظيم. فذلك هذا رأي المتأخرين في القرآن. ثم جاء الأمر بالحديث هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحديث كما نلا جاي معنى التفصيل الموضوع مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد بن حنبل طبعا وإسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي اسمه إسحاق بن إبراهيم ما بيطلع معنى بن راهوي راهوي من أجداده إسحاق ابن إبراهيم وفاته 161 أحمد بن حنبل 241 كمان إلنا أحمد ابن محمد ابن حنبل. أحمد بن حنبل ما بيطلع أحمد ابن محمد ابن حنبل جده 241 إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه 161 وأبي حاتم من أبو حاتم الرازي اللي بنقول ابنه كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم قال ابي ابو حاتم كذا. ابو حاتم الرازي اسمه محمد ابن ادريس الرازي وفاته 277 هذول الثلاثة شو قالوا؟ أنه لا يكتب عنه لما فيه من حرم المروءة. الله أكبر. اعتبروا أنه إذا بده ياخذ إجرة على التحذير هذا في حرم مروءة مخالفة للإنسانية، ولذلك لا يكتب عنه ولا يؤخذ بروايته. وترخص بعدين هذا أبو نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين أبو نعيم اسمه 219 وفاته. وعلي بن عبد العزيز البغوي 286. وآخرون هذول قالوا برخصة في ذلك أنه يجوز لمن أخذ على التحديث أجرة وتقبل روايته عندهم، مع أن هذا ضموا الأقوال المتأخرين كما في القرآن وغير ذلك. كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث صحيح وبالبخاري، لكن هذا وارد في الرقية. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بعض الصحابة مع أبي سعيد الخدري ذهبوا إلى قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، بعدين وجد رجل مريض عندهم جابوه لحتى يلقيه، فرقاه أبو سعيد وبالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة، والله عافاه. فجابوا له قطيع من الغنم لأن الله شفاه بقراءة الفاتحة له. طبعا مو المقصود فاتحة بس قرآن يعني، فهو استعمل الفاتحة وغيره من آية الكرسي، يقول هو الله عافاه، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو بالأحاديث بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يقابل سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو إذا وضع يده على المكان الذي يتألم منه، كما كان رسول الله يقول للمريض ضع يدك على الذي يتألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كله اسمه رقية، سواء كان بآيات قرآنية أو بأدعية نبوية فهذه رقية. فأخذوا هذا الأموال أي القطيع من الغنم على الرقية لا على قراءة القرآن، فهذه رقية الله عفا عفونا هي القطيع من الغنم. نعم. لذلك استشهاد الحديث هذا على قراءة القرآن من صحيح، لأنه هذا وارد في الرقية فقط. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، هذول الشيرازية الثالث، أبو إسحاق اسمه إبراهيم بن علي، أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي وفاته 476، فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين ابن النقور، في رقم تحت أرواته في 476 من هذا ابن النقور 476 لأخذ الأجرة، أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين بن النقور أفتوا بأخذ الأجرة بشغل المحدثين له عن التكسب لعياله، فرغ نفسه لتدريس حديث رسول الله على الشباب ويريد أن يعيش فيأخذ كفايته. لذلك لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. مسألة، قال الخطيب البغدادي بعد التاريخ أحمد بن علي الزاري وفاته 463 إحنا قبل مرة على الخطيب البغدادي، أعلى العبارات على السلام حكاية الكفاية في علم الرواية، أعلى العبارات في التعديل والتجريع أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب
الجاب مو مقبول النور. ثقة أو حجة على العبارات. قلت ابن كثير عن أول وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. وقد تكلم الشيخ أبو عمر وعمر بن الصلاة يعني في علوم الحديث في المقدمة على مراتب منها. ذكر الحافظ في حفظة تقييم التهذيب يعني في المقدمة مراتب الجرح والتعديل. تعبون والتعديل حط مراتب الجرح هو هو والتعديل. ثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. لكن من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. أربعة من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. خامسا من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير لآخر. يقال تغير لآخر أو لآخرة أو لآخره كله جائز. ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهل. لكن هذا اطمئن ان لا يكون بدعه كبرى بدعه صغيره معلش كالطعن في الشيخين وغيره. يعني من رمي بنوع بدعه بدعه كبرى اما الصوره اطمئن هذا والا ما سلم منها التابعون واتباع التابعين. لكن اذا كان بدعه كبرى كان ايه كالطعن في الشيخين وغيره هذا لا تقبل سواه. نعم. سته من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع يكون له متابعات في أمثلة أخرى وإلا فلين الحديث. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. مانع هي كلها طبقات ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة تقريب التهذيب. من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين والإشارة إليه ضعيف. تسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. عشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك او متروك الحديث او واهي الحديث او ساقط. 11 من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم او متهم بالكذب. 12 من اطلق عليه اسم الكذب والوضع كالكذاب او وضاع او يضع او ما اجزمه ونحوها. انتهى ملخصا مع تحرير قليل. هذا كلام حافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة تقريب التهذيب. والدرجات من بعض الصحابة من الصحابة كله موجود تتبقى الدرجات من بعض الصحابة لبعض. اي ان الصحابة لعدالتهم وثقتهم خارجون عن هذا التقسيم الاصطلاحي. وما كان من الثانية هون بقى الطبقات حيبين انه شو قيمة هؤلاء الطبقات. وما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه ابو داود. يعني له متابعات. وما بعدها فمن المردود الا اذا تعددت طرقه مما كان من الدرجه الخامسه والسادسه فيتقوى بذلك ويصير حسنا لذلك. عند كان ضعيف الشعر غير شديد ويشهده عمومات الشريعة وله روايات طرق وزوائد فيكون حزنا لغيره. وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجة الضعف من المنكر إلى الموضوع. أقول ويغلب على ظني أن هذه المراتب إنما هي خاصة بالحافظ ابن حجر وليست مطلقة عند جميع النقاد والأئمة، فاعتبارها نظاما للنقد في علم الجرح والتعديل لا يخفى ما فيه. يعني يجوز في ناس خالفوه للحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأرجئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وكذلك قوله تعالى عن منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين، بينما عن غيره منكر مو كثير يعني شديد. ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ذلك التعاريف هل تختلف بين عالم وآخر. وقال ابن معين يحيى بن معين وفاته 233 إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم فإن عن أبو حاتم محمد بن إدريس هذا عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم وفاته 327 عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الرازي قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ذلك من الخارج من حجر يعني الكلام، لكن ابن حجر يعتبر من أعدل من قال في هذا الكلام. ورغم الصلاح عن أحمد بن صالح المصري، أحمد بن صالح المصري 248 وفاته، أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. نعم. والواقف على عبارات القوم والوقف عن طول والواقف حتى أصح يعني والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرض من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الآلية في غالب أهل زماننا. وعن ابن الصلاح أن أغلق الباب وأن ما بيجوز لأحد من زمانه أنه يجتهد في تصحيح وتضعيف وتحسين الحديث. ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسخ ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم. لأن رقم تحت عن كون الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا بعد القرون المفضلة يعني فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه يعني كل ذلك أن يكون وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. هذا ما عاد في مخطوطات وإنما رواية بالكتاب عم نقرأها، لكن الاعتبار حققت وتحققت من قبل طلاب العلم في حالها. قال الحافظ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين وفاته 458 توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمع الكتب، يعني جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، لم يكن منكر. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والخوف من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. الآن ما في اتصال أتاني، وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت كتابتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان، والحمد لله رب العالمين.